الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ومن أي لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سفه نفسه جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته أو استخف بها وامتهنها. ولقد اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. واذكر إذ قال له ربه أسلم انقد لله وأخلص له دينك. قال أسلمت لرب العالمين. ووصى وفي قراءة أوصى بها.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لم يزل اليهود والنصارى ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، وكانوا يدعون بأن إبراهيم كان يهوديا يقول اليهود أو نصرانيا. فبين الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى كما سبق أمره الله جل وعلا وابتلاه بما شرعه لهم الأوامر والنواهي، فجعله الله تبارك وتعالى إماما، ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يبني الكعبة، وعلمه تبارك وتعالى الدعوة، فدعا بأن يرسل الله عز وجل من هؤلاء الذين أسكنهم مكة فأن يرسل منهم داعية الله تبارك وتعالى رسولا يعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم ويتلو عليهم الآيات. ثم بين الله تبارك وتعالى في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي لا يرغب أحد عن ملة إبراهيم، والمراد بملة إبراهيم عليه السلام التوحيد. فلا يرغب أحد عن توحيد الله تبارك وتعالى وعن الإذعان له وعن طاعته والاستسلام له إلا من ظلم نفسه بامتهانها وتعريضها للعذاب. قال إلا من سفه نفسه، أي إن أعظم السفه أن يرغب الإنسان وأن يترك الإنسان ملة التوحيد إلى الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. وبين الله جل وعلا بأن حال هذا الرجل حال من سفه نفسه، أي أذلها وامتهنها وظلمها. ولا شك أن أعظم الظلم للنفس أن يعرض الإنسان هذه النفس للعذاب، يعرضها للمقت والغضب من الله تبارك وتعالى. فهذا هو حقيقة السفه، فالرغبة عن التوحيد إلى الشرك هو حقيقة السفه وحقيقة الامتهان لهذا النفس، لأنه بدل أن يجعل هذه النفس ذليلة لله تبارك وتعالى يجعلها ذليلة لغير الله عز وجل من الهوى والمعبودات وغير ذلك. ثم قال جل وعلا ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره فجعله إمام هدى، وأمر الله تبارك وتعالى جميع المرسلين بعده أن يتبعوا ملته. فاصطفاء الله عز وجل له بالنبوة والرسالة والهداية للتوحيد، فصار إماما للناس كما قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، مع أنه لم يؤمن معه إلا زوجته وابن أخيه أو ابن أخته لوط عليه السلام، مع ذلك كان أمة واحدة. قال ولقد اصطفيناه في الدنيا، فاختصه الله جل وعلا وكان من أولي العزم من الرسل، اصطفاه الله جل وعلا وجعله خليله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن صاحبكم خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، فالخلة للنبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك لإبراهيم. قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أما حاله في الآخرة ففي الدرجات العلى، في الصالحين أي في درجات أهل الصلاح وأهل التقى وأهل الإيمان، وأعلى درجات الجنة إنما تكون للمرسلين، وأعلى ذلك الوسيلة التي هي درجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله جل وعلا سبب ذلك وحال ذلك، قال إذ قال له ربه أسلم، أي هذا الاصطفاء بسبب هذه الدعوة. إذ قال له ربه أسلم، أي استسلم وانقد لي واخضع. والاستسلام والإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، فأمره الله جل بالإذعان والاستسلام والخضوع والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى بأن يجعل دينه وأمره كله لله جل وعلا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ما تلك إبراهيم عليه السلام بل أسلم وأدعن لله تبارك وتعالى وقال أسلمت لرب العالمين. وتأملوا قوله إذ قال له ربه أسلم، هنا جعل الله لنفسه ربه، أي خصه بهذه الربوبية التي تستلزم التربية والعناية تلزم الحفظ والهداية. ثم قال أسلمت لرب العالمين، أين كيف لا أسلم وأنت رب العالمين؟ أسلم لرب العالمين وأذعن لخالق جميع العالمين وربهم ومتصرف فيهم تبارك وتعالى. وهاتان الآيتان فيهما فوائد، منها أن أعظم السفه وامتهان النفس الرغبة عن التوحيد، وأن أعظم الإذلال لهذه النفس هو الشرك. فأعظم ذل يناله العبد هو أن يقع في الشرك ذليلا لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك الموحد عزيز مكرم، والمشرك ذليل مهان، كما قال جل وعلا ومن يهن الله فما له من مكرم. فأعظم السفه هو الشرك. ومنها أيضا أن من كان بالحق أقوم ولأعداء الله والرسل أدرأ أعلى الله تبارك وتعالى مكانته. فها هنا إبراهيم عليه السلام لما قام لله تبارك وتعالى حق القيام وناظر المشركين وأوذي في الله تبارك وتعالى أذى عظيما، صيره الله جل وعلا إمام هدى، فنسب الله تبارك وتعالى الملة إليه. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، مع أن إبراهيم لم يختص بهذه الملة بل هي ملة التوحيد ملة جميع الأنبياء، لكن الله خصها بإبراهيم عليه السلام لأنه كان أقوم بها وكان أعظم درءا للكافرين. فنسب الله إبراهيم وابتلاه الله تبارك وتعالى بقومه، وقد جرت معه خطوب فحطم أصنامهم وناظرهم فيما يعبدون، كان قومه ممن يعبدون الكواكب وصيروا لها هياكل وأصنام يعبدون، فكسرها وناظرهم في ذلك كما ذكر الله جل وعلا في مواضع من كتابه. ولذلك العقيدة تنسب إليه لا لأنه ابتدأها وأنه لم يسبقه أحد إليها، لكنه كان أقوم بها. فهؤلاء أئمة السنة إذا قاموا لله جل وعلا حق القيام رفع الله شأنهم، لا لأنهم ابتدعوا هذه العقيدة وهذا المذهب، لكن لأن الحق ظهر بهم فصاروا أمارات للحق. ولذلك لما قام الإمام أحمد رحمه الله في نصة السنة نسب للسنة، وكان الناس ينتسبون إلى عقيدته، يقول أنا على عقيدة الإمام أحمد. فلما رجع أبو الحسن وغيره قال نحن على عقيدة الإمام أحمد، وكان الرجل يعرف على الهداية إذا كان على عقيدة الإمام أحمد. هل لأن الإمام أحمد رحمه الله هو الذي جاء بهذه العقيدة؟ لا، بل سبقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون والأئمة، لكنه لما ابتلي في ذلك ابتلاء عظيما فصبر رضي الله تعالى عنه، أعلى الله مكانته، فصار أمارة وعلامة ظهر به الحق. وهكذا إذا رأى الإنسان سنة الله تبارك وتعالى يجد أن كل من كان أقوى من الحق وكل من ابتلي في مع أعداء الله تبارك وتعالى وصبر ورد على المشركين وأعداء الله من أهل البدع حتى أظهر الله به السنة والحق، فإن الله جل وعلا يصيره إماما يقتدى به. ومن فوائدها أيضا أن كل من ترك الانقياد للحق فهو راغب عنه، حتى لو ترك الانقياد لمصلحة نفسه أو لشهوة أو لحظ من حظوظ الدنيا. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي لم يجعل الله جل وعلا طرفا وسطا، بل ما من ليس على التوحيد فقد راغب عن ملة إبراهيم، والرغبة عن ملة إبراهيم تعني الإعراض عنه. وهكذا كل من أعرض وترك الانقياد عن الحق فهو راغب عنه، حتى لو تركه مع علم أنه حق، حتى لو تركه لمصلحة شخصية. ولذلك لو كفر الإنسان طلبا للدنيا مع اعتقاده بطلان ما فعل من الكفر، فإن هل هذا يكون عذرا له عند الله؟ لا، بل هو راغب عن التوحيد. وذلك ذكر الله جل وعلا أن هذا من أعظم أسباب الشرك والكفر بالله، قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة على الدنيا على الآخرة. فالمعظم التوحيد راغب عنه. وفيها أيضا كفر من رغب عن وأعرض عن التوحيد. ولذلك كثير من المشركين إنما يشرك إعراضا، كما قال جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ما المراد بالإعراض؟ الإعراض عن التوحيد لا يتعلمه ولا يعمل به، فالإعراض عن التوحيد تعلما وعملا. وهذا حال أهل الشرك الذين يعبدون الموتى ويستغيثون بهم من دون الله تبارك وتعالى، وقد سمعوا داعي الحق وجاءهم القرآن وجاءتهم نصوص السنة، لكنهم معرضون. وذلك لا يقبل ما يدعونه من الشبهة بعد أن فطر الله العباد على معرفته على توحيده وركب الله في العقوبة يدل على ذلك. ثم جاءتهم أيضا الحجج الرسالية، وهؤلاء غاية شركهم أنهم معرضون عن التوحيد راغبون عنه. وفيها أيضا أو فيهما أيضا أن السفه حقيقته هو ترك ما ينفع في الآخرة، وأن العقل هو فعل ما ينفع وترك ما يضر. فسمى الله جل وعلا من رغب عن التوحيد قد سفه نفسه، أي قد امتهن نفسه وصار سفيها. ولذلك لا يسمى الكافر عاقلا، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادى الكافر بالعقل، ونهى أن ينادى بالسيد، لأن حقيقة العقل هو الذي يدفعك إلى أن تستجد ما ينفعك وتترك ما يضرك. ولا شك أن أعظم ما يضر العبد هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وأعظم ما ينفعه التوحيد. فإذا ترك أعظم ما ينفعه وفعل أعظم ما يضره، فهل يمكن أن يكون عاقلا؟ لا. وفيها أيضا، وفيهما أيضا، أن الهداية للتوحيد اصطفاء من الله. وتأمل قوله جل وعلا ولقد اصطفيناه في الدنيا. اصطفاء هو الاختيار، فالله جل قد اصطفاه بهذا التوحيد، فنجعل نسل الملة له وجعله إمام هدى يقتدي به من جاء بعده. فإذا اصطفاك الله جل وعلا بين العالمين بالتوحيد فإن هذا من أعظم منن الله تبارك وتعالى. ثم إذا اصطفاك من بين أهل التوحيد بالدعوة إلى التوحيد فهذا من أعظم منن الله. ثم إذا اصطفاك جل وعلا بالصد ورد شبهات أهل الشرك والضلال فهذا أعظم اصطفاء، لأن يصطفي الله تبارك وتعالى بها عباده. قال جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك هذه النعمة قد يغفل عنها كثير من الناس، ومن أجل ذلك قال يوسف عليه السلام قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إيه لا يشكر نعمة الهداية للتوحيد، وذلك هذه من أعظم النعم التي تحتاج أن يبذل الإنسان فيها شكر الله تبارك وتعالى بالعمل. وفي الآيتين أيضا رد على القدرية الذين ينكرون خلق الله لأفعال العباد ويقول بأن العبد هو الذي يهدي نفسه والذي يضل نفسه من غير إرادة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا ذكر اصطفاءه لإبراهيم بالتوحيد والإمامة، فدل أن الهداية التي نالها إبراهيم هل نالها منه استقلالا أم من الله؟ من الله، هو الذي هدى. هذه الآية تدل على أن الهداية بيد الله، وأن الله جل يصطفي من عباده من يشاء لهذه الهداية، وهذا كله يدل على أن الله خالق أفعال العباد، وأن إيمانهم بمخلوق لله، وأن كفرهم كذلك مخلوق لله. ومن الفوائد أيضا أن من وفقه الله للدعوة إلى التوحيد والرد على أهل الشرك والبدع والمخالفين فليحمد الله، لأن هذا هو أعظم الاصطفاء، بل هذا هو اصطفاء عظيم. ولذلك فلا ينبغي لمن وفق لمثل هذا السبيل من الدعوة إلى التوحيد والرد على أهل الشرك والبدع لا ينبغي له أن يذعن لكلام المخذلين الكسالى الذي يقول دعك من الناس ولا عليك ولا يهتدي كذا، أو ربما يثبطونك أو ما شابه ذلك، أو يهددونك أو ما شابه ذلك. فليعلم أن هذا من نعمة الله جل وعلا، وهذه النعمة تحتاج إلى أن يبذل الإنسان جهدا في تثبيتها. وفيهما أيضا أن دين الأنبياء واحد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، أي لأب واحد وهو التوحيد، وأمهاتهم شتى. قال جل وعلا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، فدل على الذي أمر به إبراهيم هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد. وهذا هو الإسلام العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. فهذا دين جميع الأنبياء، وجاء الأنبياء بشرائع خاصة. الإسلام الخاص هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام، وأما الإسلام العام فهو دين جميع الأنبياء. وفيهما أيضا لطف الله جل وعلا بإبراهيم ومحبته له. الله جل وعلا إذ قال له ربه، ما قال إذ قال الله له إذ أمر، وإنما قال ربه، أي كأنما رزقه الله جل وعلا من هذه النعمة بسبب ربوبية الله تبارك وتعالى له، فصار ربه. إذ قال له ربه الذي رباه وخلقه وهداه واصطفاه ورباه التربية الإيمانية، ويدل على محبة الله جل وعلا لإبراهيم، وأن أعظم تربية الله له وتربيته على التوحيد واعتناءه له، وهذه الربوبية الخاصة التي يخص الله بها من يشاء من عباده. وفيهما أيضا إثبات صفة الكلام، وأن الله يتكلم ويقول إذ قال له ربه أسلم، فدل على الله يقول، وأن الله يتكلم تبارك وتعالى بكلام لائق به. وفيهما أيضا إذعان إبراهيم ربه واعترافه له بالربوبية العامة، إذ قال له ربه أسلم، ما قال أسلمت لله أو أسلمت رب، قال أسلمت رب العالمين، أي كيف لا أسلم وأنت رب العالمين، لست ربي وحدي بل أنت رب جميع العالمين. وفيهما أيضا أن الربوبية تستلزم الألوهية، فمن عرف أن الله ربه وأنه خالقه ومدبر أمره ورازقه وهم بيده التصرف، هذا يستلزم أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له. ولك من عرف أن الله ربه، أن الله ربه وخالقه، لزمه أن يكون الله تبارك وتعالى معبوده وحده لا شريك له. وإذا قال أسلمت لرب العالمين، أي أسلمت لمن له الربوبية، فهنا في جوابه بين بأن لك يا رب الربوبية العامة، وهذه كلها تستلزم القياد والإذعان والألوهية. قال أسلمت وأذعنت وحدت وأقبلت لرب العالمين. ولك الله جل وعلا يقارن توحيد الألوهية بإثبات ماذا؟ توحيد الربوبية، لأنه إذا عرف الإنسان بأن الله ربه لازم أن يكون الله جل وعلا إلهه دون غيره تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن العقل يدل على إثبات التوحيد، وأن الله ركب في العقول ما يدل على توحيد الله وعلى ألوهيته، كما ركب في الفطر ما يدل على ذلك. لكن الله من رحمته لا يعاقب على مجرد العقل والفطرة حتى يبعث الله جل وعلا الحجة الرسالية ببعثة الأنبياء والمرسلين. نعم.
واذكر إذ قال له ربه أسلم انقد لله وأخلص له دينه، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى وفي قراءة أوصى بها بالملة إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه، قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نهي عن ترك الإسلام، نهى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. ولما قال اليهود للنبي ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية، نزل أم كنتم شهداء حضورا إذ حضر يعقوب الموت إذ بدر من إذ قبله، قال لبنيه ما تعبدون من بعدي بعد موتي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، عد إسماعيل من الآباء تغليب، ولأن العم بمنزلة الأب إلها واحدا بدر من إلهك، ونحن له مسلمون، وأم بمعنى همزة الإنكار أي لم تحضروه وقت موته، فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به، تلك مبتدأ، والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما، وأنك لتأنيث خبره أمة قد خلت سلفت لها ما كسبت من العمل أي جزاؤه استئناف، ولكم الخطاب لليهود ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كما لا يسألون عن عملكم، والجملة تأكيد لما قبلها.
نعم، يقول الله جل وعلا وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي هذا الاصطفاء الذي اصطفى الله جل وعلا به إبراهيم بهذه التوحيد وهذه الملة الحنيفية لله تبارك وتعالى، لم يزل إبراهيم عليه السلام يوصي بها أبناءه، وأوصى أبناءه أن يوصوا أبناءه، لأنها من أعظم من الله تبارك وتعالى. أي واذكر إذ وصى بها إبراهيم بنيه، أي وصى إبراهيم بنيه كإسماعيل وإسحاق وأولادهما كيعقوب، لأن يعقوب ولد في حياة إبراهيم، فإن الله جل وعلا بشره بإسحاق قال ومن وراء إسحاق يعقوب، فبشره الله جل وعلا فكان مولودا في حياة يعقوب. فالشاهد أن إبراهيم عليه السلام وصى بنيه، وكذلك يعقوب عليه السلام وصى بنيه، ما هي الوصية؟ قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يا بني إن الله خصكم من دون العالمين بالاصطفاء، اصطفى لكم الدين، اصطفى لكم الملة، اصطفى لكم التوحيد، اصطفى لكم الإدعان، اصطفى لكم طريق الحق والاستقامة، اصطفى لكم الطريق الموصل إلى رضوان الله جل وعلا وجنته. وهذا أعظم اصطفاء، أن يصطفي الله جل وعلا عبدا بالدين، وليس الاصطفاء أن يصطفى بالدنيا وبالمال والجاه والمنصب والملك. قال يا بني إن الله اصطفى لكم، أي خصكم بهذه النعمة وهذا الاصطفاء، ثم قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اثبتوا على هذا الإسلام حتى تلقوا الله تبارك وتعالى، اثبتوا على الإسلام. وهذا يقتضي أن الإنسان بحاجة دوما إلى أن يسأل الله جل وعلا الثبات، وأن انقياد الحق ابتداء أسهل بكثير من الثبات على الحق. ولذلك كم من ينقاد للحق لكن الصعبة حقيقة الصعوبة هو الثبات على الحق، الثبات على الاستقامة، ثبات على التوحيد، ثبات على أبواب الخير، ثبات على العلم، ثبات على الدعوة، ثبات على كل ما هو من طريق الحق. وإذا قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون لله مذعنون له تبارك وتعالى، أثبتوا على هذا الإسلام. وإذا كان إبراهيم عليه السلام ويعقوب قد أوصيا بنيهما بالثبات على الإسلام، فإن الثبات يحتاج إلى عمل، وهذا يحتاج إلى 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 معرفة الحق واليقين به ومعرفة الباطل واجتنابه ومجاهدته به، ففيه مجاهدة عظيمة، ففيه مجاهدة عظيمة. وهذا يدل على أن العبرة هو في الختام. وذاك كما قال المسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر الناس، قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر الناس قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. ولذلك إنما العبرة بالخواتيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل أن يحسن خاتمة، قال وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء ويكثر منه، اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مذعنون منقادون. وهذا كما ذكرنا يدل على أن الإسلام هو دين جميع المرسلين. واليهود ادعوا أن يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل، لأن بنو إسرائيل ينتسبون ليعقوب، فإسرائيل أي عبد الله، ويعقوب عليه السلام أولاده 12 هم أصباط بني إسرائيل، فكان اليهود ينتسبون إليه ويقولون بأن يعقوب عليه السلام كان يأمر أو أوصى بنيه باليهودية، مع أن يعقوب كان قبل إيش؟ قبل اليهودية، فإن اليهود أتباع موسى بني إسرائيل. ولقال جل أم كنتم شهداء، وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، أي كيف تدعون ذلك وأنتم لم تشهدوا ذلك، لأن اليهود جاءوا بعد، اليهود اتبعوا موسى، وموسى جاء بعد يعقوب بمئات السنين. قال أم كنتم شهداء حضور إذ حضر يعقوب الموت، هل كنتم حاضرون وقت الموت عندما زعمتم بأنه أمر قومه أو أمر بنيه أن يبقوا على اليهودية؟ قال إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. وانظر إلى يعقوب عليه السلام أراد أن يستثبت الجواب، قال ما تعبدون من بعد، أي تعبدون من؟ تعبدون الله تعبدون غيره، ولم يقل لهم اعبدوا الله، وإنما سألهم حتى يستثبت ذلك منهم، لأن معرفتهم بالجواب تدل على علمهم به ويقينهم. قال ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أي نعبد الإله الذي عبدت وهو الله تبارك وتعالى إله العالمين، وخص إلهك وإله آبائك لأن ألوهية الله تبارك وتعالى عامة وألوهيته لأوليائه خاصة، فالله جل وعلا يوفق من شاء من عباده بربوبيته الخاصة للتوحيد. قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مع أن أبوهم يعقوب وجدهم من إسحاق وعم أبيهم إسماعيل، مع ذلك سمى الله جميعا إيش هؤلاء جميعا آباء، قال آبائك، فدل على أن العم يسمى أبا. وهنا قال الشيخ على سبيل التغليب، قال العلماء لأنه في منزلة الأب، وفيه دلالة على أن الجد يسمى أبا لأن إسحاق جدهم وإبراهيم جد أبيهم، ومع ذلك سماه الله أبا، قال نعبد إلهك وإله آبائك. وذلك استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الجد يقوم مقام الأب في الميراث، وعلى هذا فالجد عند على قول هؤلاء يحجب الإخوة، لماذا؟ لأن العلماء مجمعون على أن الأب يحجب جميع الإخوة في الميراث. قال فإذا سمى الله جل وعلا في كتابه الجد أبا كان الإخوة محجوبين بالجد، وهذا هو قول صحيح وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ثم بين قال إلها واحدا، أي نعبد إلهك وهو إله واحد معبود واحد لا نعبد غيره. قال إلها واحدا ونحن له مسلمون، أي نحن له مطيعون، أي نوحد الله جل وعلا في عقيدتنا ونوحده جل وعلا في أعمالنا، فجمعوا بين التوحيد القلبي والتوحيد العملي، ونحن له مسلمون مذعنون منقادون مستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى، ليس اعتقادا فقط بالقلب وإنما اعتقاد يتبعه عمل، ولذلك العمل جزء من الإيمان ولا يصح الإيمان بلا عمل ولا يتصور توحيد بلا عمل لأن التوحيد إفراد الله التوحيد العبادة إفراد الله جل وعلا بأفعال العبد إذا لا بد أن يكون له فعل حتى يحقق هذا التوحيد وليس هو إقرار وذاك التوحيد توحيد الألوهية يسمى بالتوحيد التوحيد القصد والطلب فهو طلب فإذا كان إذا خلى العبد عن العمل بالكلية كيف يكون مؤمنا إذن لا يمكن يكون موحدا حقيقة التوحيد قال إلها واحدا ونحن له مسلمون ثم قال جل وعلا تلك إشارة إلى من ذكر الله جل وعلا من الأنبياء قال تلك أمة قد خلت أي تلك أمة قد خلت ومضت ومضت بأعمالها قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت أي من العمل وهذا يدل على أن ما يملكه العبد هو ما عمله ولا يملك ما سوى ذلك لها ما كسبت أي ما فعلت وعملت كما قال جل وعلا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وإذلك أما ما يهدى إليه من العمل كمن يهدي إليه الصدقة أو يحج عنه فهذا لا يملكه المهدى إليه وإنما يملكه صاحبه فأهداه إليه وأما ما يملكه الإنسان من العمل هو ما أداه بنفسه وذلك الإنسان في حياته يحرص دوما على أن يبادر هو بالعمل ولا يخرج نفسه إلى أن يحتاج إلى أن يتصدق عليه الناس بعد موته أو يحج عنه أو يتصدق عنه قال لها ما كسبت أي لها ملكا ولكم ما كسبتم فالله جل وعلا لن يجزيكم خيرا على إيمانهم كما أنه لن يعاقبكم على معصيتهم فإن كل أمة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت قال لها ما كسبت وعلي ولكم ما كسبتم ثم قال ولا تسألون عما كانوا يعملون لن يسألكم الله جل وعلا عن عملهم ولك لا ينفعكم الانتساب إليهم بالقيم ولا ينفعكم الانتساب إليهم بالنسب ولا يسألكم الله جل وعلا عن أي أمة عما فعلت وعما تركت وإنما سيسأل العبد يوم القيامة وحده يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها لا تجادل عن غيرها تجادل عن نفسها وهاتان الآيتان فيهما فوائد أو هذه الآيات فيها فوائد فيها أن أعظم واجب على الأب تجاه الأولاد هو تعليمهم التوحيد ودعوتهم إليه والوصاية به وأن يغرس التوحيد في قلوبهم ونفوسهم وأن يكون أعظم وصية يتركها لهم وكان كثير من السلف يكتبون وصيتهم بالوصاية بالتوحيد وتقوى الله تبارك وتعالى ثم يلحقون بعد ذلك الوصية بالحقوق الدنيوية ولذلك من أعظم التفريط أن يمكث الإنسان عمره يربي أولاده على الفيزياء والكيمياء والرياضيات والتجارة وما شابه ذلك ويترك تعليمهم التوحيد والوصاية به فالله جل وعلا ما ذكر وصية لإبراهيم ولا ليعقوب غير وصية بالتوحيد لأنه هو الذي ينجو به العبد يوم القيامة وفيها أيضا نعمة التوحيد أن نعمة التوحيد لا تعدلها نعمة وذاك من رزق التوحيد فقد اصطفي من الله قال إن الله اصطفى لكم الدين اصطفى لكم الدين اصطفى لكم التوحيد وهداكم بين سائر العالمين وفيها أيضا في الآيات أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فدل أنهم كانوا مسلمين أي مستسلمين لله جل وعلا بالتوحيد وفي الآيات أيضا أن دعوة الأنبياء كانت تدور حول توحيد العبادة وأن دعوتهم لم تكن حول توحيد الربوبية فإن الأقوام لم يكونوا منكرين لتوحيد الربوبية وإنما جاء المرسلون لدعوة الناس إلى توحيد العبادة إلى إفراد الله بالعبادة هنا تأملوا قول يعقوب عليه السلام ما قال لهم من ربكم ما الذي خلقكم أو الذي رزقكم أو من يدبر أموركم لأنه ما كان الناس ينكرون هذا أساسا لا أبناء يعقوب ولا غيره من أقوامهم وإنما قال ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك فدل عن دعوة الأنبياء كانت حول توحيد الألوهية وهذا معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله خلاف لمن فسر هذه الكلمة بتوحيد الربوبية كما يفسره التبليغيون وغيره من أهل الضلال والانحراف فيفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق وهذا لا شك لا يدخل العبد في توحيد الله جل وعلا بل أخبر الله بأن المشركين كانوا مقرين بذلك ولم يكن ينكره أحد وإنما دعوة الأنبياء كانت تدور حول توحيد العبادة قال تبارك وتعالى ما تعبدون من بعدي وهذا تفسير التوحيد تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا معبود حق إلا الله وفي الآيات أيضا الجمع بين التوحيد والعمل أي بين الإقرار القلبي بإفراد الله جل وعلا بالعبادة واستحقاقه ذلك وبين التوحيد العملي الفعلي. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون أي مذعنون منقادون بالطاعة. فقول جل وعلا بعد أن قال إلا ولا تمثل إلا وأنتم مسلمون ثم قال نعبد إلهك قال ونحن له مسلمون أي مذعنون أي نعبد ونحن له مذعنون مستسلمون. فجمع الله جل وعلا بين الإقرار بتفرد الله جل وعلا بالألوهية اعتقادا وبين تحقيقه عملا فجعل ذلك استسلاما وانقيادا فأقروا بقلبهم ثم استمروا على الإقرار وعملوا به حتى لقوا الله جل وعلا وهم مسلمون منقادون. وفي الآيات أيضا أن العمل جزء من الإيمان وأن الإيمان لا يصح بلا عمل وذلك منزلة العمل عند أهل السنة والجماعة أنه جزء من الإيمان وليس شرطا فيه بل هو جزء من حقيقته. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من اعتقاد وقول وعمل وأنه لا يتصور إيمان بترك أحد هذه الأركان وذلك من ترك العمل بالكلية فليس بمؤمن بإجماع أهل السنة والجماعة لأن التوحيد الذي جاء به الأنبياء هل هو توحيد علمي خبري فقط أم توحيد عملي إرادي وطلبي؟ توحيد عملي. لكن التوحيد عند العلم ماذا يقول؟ يقول توحيد إيش؟ العلم الخبري وهو الإقرار بالربوبية وبالأسماء والصفات وتوحيد طلبي عملي وإقرار الله عز وجل بالعبادة. فالأنبياء جاءوا بالعبادة بالأمر أن يتوجه الناس بعبادة الله تبارك وتعالى ولم يجيئوا للإقرار لأن أقوام لم يكونوا ممكنين ذلك. قال نعبد إلهك وإله أباك ثم قال ونحن له مسلمون أي مذعنون منقادون بجوارحنا كما أن انقذنا إلى ذلك بقلوبنا فآمنا. فدل على أن العمل جزء من الإيمان وأن الأنبياء جاءوا لأجل العمل لأجل دعوة الناس أن يعملوا بالتوحيد. فمن لم يعمل بالتوحيد ولا أقر به بقلبه ما نفعه ذلك ولم يكن مؤمنا. وفيها أيضا أن العم يسمى أبا على سبيل التغليب وكذلك الجد. فنعبد إلهك وإله آبائك فسمى الله إسحاق وإبراهيم سماهم أبا آباء. وبهذا كما ذكرنا استدل من سلم أهل العلم على أن الجد يحجب الإخوة وهذا هو الصحيح. وفي الآيات أيضا أن العبد لن يحاسب إلا على عمله ولن يحاسب العبد على عمل غيره كما قال جل ولا تسألون عما كانوا يعملون لن يسألكم الله عما عمل غيركم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لكن ستحاسبون بعمل غيركم إن كنتم سببا في ذلك. من دعا إلى هدى من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير ينقص من أوزارهم شيء. فإذا كان الإنسان سببا في ضلال غيره تحمل أوزاره. وفي الآيات أيضا انقطاع الأسباب والأنساب التي كان يتناصر بها الناس في الدنيا كما قال جل وعلا تقطعت بهم الأسباب أي تقطع بهم أسباب والروابط التي كانوا يتناصرون بها في الدنيا ويتعاضدون. قال جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ولا تسألون عما كان يعمل أي لا ينفعكم الانتساب إليه. لأن اليهود كانوا يفرحون بالانتساب إلى إبراهيم وإلى إسحاق وإلى يعقوب انتسابا. فبين الله جل وعلا بأن تلك الأمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألوا عن أعمالهم ولا ينفعكم انتساب إليهم إذا خالفت أفعالكم أفعالهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا أبطأ بك العمل لم يسرع بك النسب. لكن لا ينتفع إنسان بالانتساب للأنبياء والمرسلين إذا خالف فعله فعلهم. والله جل وعلا أبقى من دافع ونصر النبي عليه الصلاة والسلام وذب عنه وهو عمه أبقاه الله على الكفر حتى مات على الكفر فكان في الدرك الأسفل منه ولم ينفعه ما فعل تجاه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يقرنه بالإيمان والإدعان والاستسلام والانقياد. نعم.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا أو للتفصيل وقائل الأول يهود المدينة والثاني نصارى نجران قل لهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة حال من إبراهيم مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان من المشركين قولوا خضاب.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هذه الدعاوى التي كان يدعيها اليهود والنصارى. فقالت اليهود للمسلمين: كونوا هودا تهتدوا. وقالت النصارى: كونوا هودا. فأو هنا ليس على التخير، لأن اليهود يعتقدون ضلالة النصارى والنصارى يعتقدون الكفر وضلالة اليهود، وإنما قالوا كونوا هودا أو نصارى، أي قال اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقال النصارى أيضا كونوا نصارى تهتدوا. هذه دعاوى مجردة. فأبطل الله جل وعلا قال: قل بل ملة إبراهيم حنيفا، أي لا نكون هودا ولا نصارى، بل إنما نحن متبعون لملة إبراهيم حنيفا، أي نتبع ملة إبراهيم وهي التوحيد. وهنا ذكر الله جل بقوله حنيف، والحنيف قيل الطائع، وقيل المقيم على الطاعة، وقيل الحنيف المقبل على الله جل وعلا بكليته، المعرض عن الشرك، المائل عن الشرك والمقبل على التوحيد، وهدوء على الإعراض عن الشرك والإقبال على الله جل وعلا بالكلية. قال حنيفا، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى دينه بالحنيف، قال: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بدين التوحيد، بملة التوحيد السمحة في شرائعها. قال: قل بل ملة إبراهيم حنيفا، إلا أن أكون هودا ونصب، بل نتبع ملة إبراهيم الذي كان مقبلا على التوحيد، معرضا عن الشرك وأهل الشرك. ثم أكد الله ذلك بقوله: وما كان من المشركين، أي من توحيده لله أنه ما كان من المشركين. ما قال الله ما كان مشركا، ولم يقل الله ولم يشرك، قال ما كان من المشركين، من جملة المشركين. وهذا يدل على أن إبراهيم عليه السلام قد فارق المشركين بالكلية، حتى لم يكن من جملتهم لا في اعتقاده ولا في بدنه أيضا. وهذا يدل على أن على وجود مفارقة المشركين، كما نفارقهم بالاعتقاد فلا نعتقد اعتقادهم الشرك، كذلك نفارقهم بالأبدان حتى لا يكون الإنسان من جملتهم ولو خالف اعتقاد اعتقادهم. وهذا يدل على شدة المفارقة بين إبراهيم عليه السلام وبين المشركين، وذلك اعتزلهم. قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وهذا اعتزلهم وابتعد عنهم وباينهم وأظهر البراءة منهم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا لقوم: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة وبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فأعنى البراءة منهم ومن عقيدتهم ومن معبوداتهم، واعتزلهم ببدنه لما اعتزلهم باعتقاده. وهذه الآية فيها فوائد، منها أن الدعاوى إذا لم يعضدها بينات ولم تقترن بها براهين وأدلة فأصحابها أدعياء، وذلك ما من دعوة إلا تحتاج إلى بينة وإلا كان صاحبها كاذبا. فاليهود ادعوا الهداية فكذبهم الله جل وعلا بدعواهم، وقالوا كونوا هودا نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم، أي لا نكون هودا لأنكم على ضلال، وهذه دعوة مجردة. وهكذا كل من ادعى الحق، فالأشاعرة يدعون أنهم على الحق، والمعتزلة يدعون أنهم على الحق، والإخوان المسلمين يدعون أنهم على الحق، والتبليغون يدعون أنهم على الحق، والسروري، وهلم جر، ما من فرقة ولا عقيدة ولا جماعة إلا وتدعي أنها الحق. فهذا إذا لم يقترن بها بينات وبراهين فأصحابه أدعياء. ولا مسألة إذا كانت الدعوة، إذا كانت الحجة بمجرد الدعوة، فالإنسان لكل أحد يدعي ما يشاء. وفيها أيضا كفر اليهود والنصارى، وأن الله جل وعلا نزه إبراهيم أن يكون على ملته، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، ويدل على أنهم خالفوا ملة إبراهيم وكانوا كفارا، أي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن اليهود الذين آمنوا بموسى في وقته هم مسلمون، وكذلك النصارى الذين آمنوا بعيسى في وقته. وفيها أيضا أن كمال التوحيد يقتضي مفارقة المشركين في أعمالهم وأبدانهم، وذلك الله جل وعلا قال: وما كان من المشركين، أي لم يكن من جملتهم لا من جهة العدد والمكان ولا من جهة الاعتقاد، ويدل على شدة مفارقته لهم. ومن أجل ذلك جاءت الشريعة بمفارقة المشركين، ومن هنا أمر المسلمون بالهجرة، وقال الله النبي عليه السلام: لا يقبل الله من عبد عملا بعد أن يسلم إلا ويفارق المشركين. وقال النبي عليه السلام: من أقام، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وقال: لا يقوم مسلم مكان تترى مع المشركين ترى ناراهما، أي لا يكون مكان بحيث لو أوقد هذا نارا وهذا نارا رآه. لماذا؟ لأن المشاركة في المكان وفي الأبدان تستلزم مشاركة في الأفعال وهوان الشرك في قلوب الناس، فذلك لا بد من الاعتزال. وفيها أيضا مشروعية مفارقة المشركين على مساكنتهم، لأنه بذلك كما ذكرنا يتميز الإسلام ويظهر. ولذلك الإسلام يظهر بالتميز. خالف اليهود النصارى صلوا في عليك خالف اليهود النصارى، إن اليهود النصارى لا يسبقون فخالفوهم. فأمر وقال لا يزال الناس الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وأخروا السحور. إذن ارتباط ظهور الدين، ظهور الدين مرتبط بمفارقة أهل الشرك وأهل البدع وأهل الضلالة، ويدل على تحريم المداهنة في دين الله تبارك وتعالى، أن يسكت الإنسان عن بيان كفر الكافرين وشرك المشركين وبدع المبتدعين. وفيها أيضا أن الموافقة في الظاهر وهذا فرع تستلزم الموافقة في الباطن، أي النهي عن ذلك، لأن الاجتماع في الأبدان يستلزم الاجتماع في العقائد. وأن من كان من المشركين، وفيها أيضا أن من كان معا من المشركين في أعمالهم الكفرية ولو فارقهم باعتقاده فإنه منهم ومن جملتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. يقول العلماء من جامع المشرك وسكن معه بحيث يظن المشركون أنه منه، أي لم يظهر من التوحيد ما يتميز به عن هذا. فإذا كان مسلم مع أهل الشرك ولا يظهر منه التوحيد ولا يظهر منه مخالفة منهم في اعتقادهم وفي أعمالهم حتى ظنوه منهم، فلا شك أنه مشرك، لأنه أظهر اعتقاده وإن كان كافرا به بقلبه. من هنا قال العلماء أن من نصر أهل الشرك على المسلمين وظاهرهم أنه مشرك كافر. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الناقة الثامن قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين سواء فعل ذلك مصلحة دنيوية أو فعل ذلك حبا للشرك والكفر. وذلك من الخطأ أن نقيد أن مظاهرة المشركين على المسلمين كفر بقيد الاستحلال القلبي أو بقيد محبة ظهور الشرك، هذا خطأ. بل مجرد المظاهرة والموافقة لهم على أعمال الكفرية كفر، وإن كان الإنسان بقلبه كافرا بذلك كارها له، لأن قتال المسلمين وصد أهل التوحيد من أعمال الكفار. فإذا شارك الإنسان في أعمالهم الكفرية كما كان كمن سجد معهم للصنم ولو كان كارها طلبا للدنيا، أي لا فرق. فالشاهد وذلك قال ما كان من المشركين، أي ما كان معهم ولم توافق أعماله وأعمالهم. وفيها أيضا وجوب مفارقة أهل البدع، لأن أهل الشرك أمرنا بمفارقتهم واجتنابهم لأجل ما عندهم من الضلالة. فكذلك كل من كان صاحب ضلالة لا يتميز الحق إلا بمجانبته، وقد يخشى من إضلاله ومن تأثيره ومن أن نشاركه في اعتقاده فإن نجتنبه. من هنا قال أهل السنة والجماعة أنه يجب اجتناب أهل البدع وهجرهم وعدم مساكنتهم ومجامعتهم ومجالستهم إلا إذا اقتضى الحال ذلك. أما الأصل فهو مجانبة هؤلاء من باب هجر السيئات وأهل السيئات والبعد عن أسباب الفتن والضلالات والانحرافات. نعم.
قولوا خطاب للمؤمنين آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاده وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى ونحن له مسلمون.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى قولوا، أي أمرهم الله جل وعلا بما يجب أن يقولوا. لما قال يهود النصارى كنوا يهودا تهتدوا، قال النصارى كنوا نصارى، قالوا بل ملة إبراهيم حنيفة. ثم قال جل وعلا ما يجب أن يقول وما يجب أن يعتقد وما يجب أن يعمل من الإيمان الحق الذي خالفه اليهود والنصارى. قولوا آمنا بالله، أي آمنا بوجوده وآمنا بربوبيته وآمنا بألوهيته وآمنا بأسمائه وصفاته. وذلك الإيمان بالله يستلزم الإيمان بأربعة أمور: بوجوده وربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي آمنا بالله وآمنا بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا، آمنا بالكتب التي أنزلت إلينا كالقرآن وما أنزله الله جل وعلا على من سبقنا من المرسلين إيمانا مجملا. والإيمان التفصيلي في القرآن، إن القرآن جاء مهيمنا وحاكما على الكتب السابقة ناسخا لها. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إذا قولوا آمنا بالله فيه الأمر بالإيمان بالله تبارك وتعالى. وقوله قولوا يدل على وجوب القول وأن الإيمان لا يصح بلا قول. لذلك لو اعترف لو الإنسان صدق بقلبه نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وآمن بأنه النبي بقلبه ولم ينطق ذلك بلسانه مع قدرته هل يكون مؤمنا؟ لا. وذلك يشترط في ذلك القول. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل الناس حتى يقولوا ألا يعني. ما قال حتى يقروا حتى يعترف في قلوبهم حتى يقولوا. وذلك من امتنع من أن يقول كلمة الإسلام ولو كان مقرا بها بقلبه فليس مؤمن بإجماع أهل السنة والجماعة. قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا أي بالكتب القرآن وما أنزل إلى إبراهيم عليه السلام من الصحف وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وهذا على سبيل التمثيل أي آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل على الأنبياء الذين سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام. والأسباط 12 صفة أبناء يعقوب عليه السلام ومنهم يوسف وأخوه بن يامين. والأسباط عند بني إسرائيل كالقبائل عند العرب أي الأسباط الذين الصفة الذي يرجع إلى شيء واحد. قال وما أوتي موسى وعيسى. خص موسى وعيسى هنا لماذا؟ لأن موسى نبي اليهود وعيسى نبي النصارى. فقال ونحن نؤمن بما جاء من قبل وما كذلك خص به موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل فنحن نؤمن بجميع الكتب. قال وما أوتي النبيون من ربهم أي ممن لم يذكر الله جل وعلا أسماءهم فنؤمن بكل ما أوتي به الأنبياء من الوحي ومن الكتب. فهذه الآية فيها أيضا الإيمان بالأنبياء وذكر بعض أسماء بعضهم والإيمان بما جاء به الأنبياء. ففيه الإيمان بالله وبالأنبياء وبالكتب. ثم قال جل وعلا لا نفرق بين أحد منهم. وقول وما أوتي النبيون من ربهم دل على أن الوحي الذي جاء به الأنبياء لم يكن من تلقاء أنفسهم ولا من اجتهاداتهم وإنما كان وحيا من الله تبارك وتعالى. وإنما جاء بالأنبياء وحي. وذلك السنة وحي كما أن القرآن وحي لكن السنة جاءت بألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف القرآن فهو كلام الله غير محفوظ. قال لا نفرق بين أحد منهم أي عقيدتنا ألا نفرق بين جميع الأنبياء خلافا لليهود الذين آمنوا بموسى وكفروا بمن جاء بعده والنصارى الذين آمنوا بعيسى وكفروا بمن جاء بعده. قال لا نفرق بين أحد منهم أي عقيدتنا أن نسوي بين جميع الأنبياء في النبوة والإيمان بذلك. قال ونحن له مسلمون أي وحالنا ونحن لله جل وعلا مسلمون منقادون مدعون لما أنزل الله جل وعلا إلينا. وهذه الآية فيها فوائد كثيرة فيها أن القول من أركان الإيمان وأن الإيمان إذا خلى عن القول مع القدرة عليه لم يصح الإيمان. قولوا آمنا إذا لا بد من القول ولا بد من الإعلان ولا بد من التصريح ومن لم يصرح بذلك فليس بمؤمن ولو اعتقد ذلك بقلبه. قال جل وعلا اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يعرفونه لكن هل قالوا كلمة الإسلام؟ ما قالوها. وإذاك مدار دعوة النبي عليه السلام حتى كيف يتميز المسلم الكافر في القول؟ قالوا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا من قال لا إله إلا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لا بد من القول وذاك الإقرار فقط لا يكفي. وهذا فيه رد على الجهمية الذين جعلوا الإيمان إيش؟ المعرفة. وفيه رد أيضا على الأشاعرة ومن وافقهم على أن الإيمان هو التصديق بل القول من الإيمان. ولا يصح إيمان بلا قول كما أنه لا يصح إيمان بلا اعتقاد ولا يصح إيمان بلا عمل. وفيه أيضا وجوب اعتصام الأمة واجتماعها لكن على ماذا تجتمع؟ على عقيدة واحدة عقيدة التوحيد. فالله جل وعلا أمرهم بخطاب يشملهم قولوا أي كلكم آمنا بالله وما أنزل إلينا أي كلنا نقول هذا. فدل على وجوب اعتصامهم واجتماعهم ثم اجتماع اعتصام على ماذا؟ على عقائد شتى وبدع مختلفة؟ لا اعتصامهم على عقيدة واحدة أي اجتمعوا وقولوا قولا واحدا تشتركون في عقيدة واحدة. وهذا أن الاعتصام والاجتماع المأمور به في الشرع لابد أن يكون على عقيدة واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه. ولذلك أهل السنة والجماعة يأمرون بالاجتماع لكن الاجتماع المأمور به هو على عقيدة التوحيد خلافا لمن يأمر بالاجتماع على اختلاف العقائد. قال مثل مع الصوفية ومع الإخوان ومع الأشاعرة ومع كل ملة ونحلة وكل فرقة وحزب. ويقول نجتمع باسم الإسلام العام. نقول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام الذي تسمونه الإسلام العام. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام خالص لله تبارك وتعالى وإذعان وتوحيد. ما جاء بهذه العمومية. ما جاءت الشريعة ببدع الصوفية ولا ببدع الأشاعرة ولا ببدع الإخوان ولا بالتبليغ ولا بغيره من الجماعات والأحزاب. ما جاء بهذه البدع حتى. وهذا هو الإسلام العام. الإسلام جاء به النبي عليه السلام نقيا وهو القائم على التوحيد. وذلك أمر الله جل وعلا أن يقولوا كلمة واحدة قولوا كلكم هذه الكلمة واجتمعوا عن هذا. وذلك أهل السنة والجماعة يدعون اجتماع، بل هو من أصول دعوتهم الدعوة الاجتماع، لأن الدين لا تتحقق ثماره وتظهر آثاره إلا بالاجتماع. لكن اجتماعنا على ماذا؟ على عقيدة واحدة، على التوحيد. وذلك من خالفنا أمرناه أن نجتمع على التوحيد ولا نجتمع اجتماعا عاما هكذا على اختلاف العقائد. وفيها أيضا جواز أن ينسب الإنسان الإيمان لنفسه، أنه أن يقول أنا مؤمن دون أن يقيده بالمشيئة. يجوز ولا ما يجوز؟ قال يقول آمنا، لكن هذا إذا أراد به أصل الإيمان. ولك يفرق بين قولك أنا مؤمن إن أردت به أصل الإيمان، أي الإيمان بالله وملائكته وكتب ورسله. هنا لا، هنا هل تشك؟ هل تقول إن شاء الله أم تجزم؟ تجزم أنا مؤمن بالله وملائكته بدون إن شاء الله، لأن هذا لا يمكن أن تكون لا عن يقين. أما إذا أراد الإيمان الكامل وهو الوصف الذي جاء به في كتاب السنة والتعليق الجنة به، فلا بد أن يقيده إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، لأن لا إذا حققت الإيمان لا حقق. والإيمان درجات كثيرة، أقوال وأفعال وكمال، والإنسان لا يدري عن حاله ولا يدري حتى ما فعله المقبول أم غير مقبول. فذلك لا يشهد له به ولا يزكي نفسه ولا يدري حقق ذلك لم يحققه. أما إذا أراد به أصل الإيمان فلا بد أن يجزم من غير تعليق المشيئة. قولوا آمنا، نقول أنا مؤمن بالله ولا قل إن شاء الله. لكن إذا قلت أنا مؤمن هكذا عند إطلاق نقول نعم أنا مؤمن إن شاء الله، أي يرد به كمال الإيمان. وفيها أيضا وجوب الإيمان بالله وبكتبه ورسله. فهذه الآية ضمنت الإيمان بثلاث أركان، أركان الإيمان: إيمان بالله، وإن كان إيمان بالله يستلزم إيمان بالملائكة أيضا باليوم الآخر، لأن الأنبياء جاءوا بالإيمان باليوم الآخر وبالقدر وغير ذلك. وفيها أيضا وجوب الإيمان بجميع ما أنزل الله من الكتب وما أرسل من الرسل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أوتي موسى وعيسى، فذكر الله الأنبياء وبين نبوته وشهد لهم بالنبوة، وذكر الله جل وعلا ما آتاهم الله وأمر الله عز أن نؤمن بجميع ذلك. وفيها أن العطية الحقيقية التي يعطاها عبد من عباد الله جل وعلا هي عطية الدين، وأن هذا هو أعظم الإيتاء. قال جل وعلا: وما أوتي النبيون من رب، وما أوتي موسى وعيسى. وفي الآية يقول: وما أوتي موسى وما أوتي عيسى. فما أوتي النبيون، فإن الله عز وجل آتاهم ماذا؟ آتاهم النبوة وآتاهم الوحي. فالمراد بالإيتاء هنا ليس إيتاء الملك ولا السلطان ولا المال، وإنما الإيتاء إيتاء ماذا؟ الوحي. فدل أن أعظم عطية يعطاها عبد وأعظم إيتاء يؤتاه عبد هو أن يؤتى الإيمان وأن يعطى الإيمان وأن يعطى العلم. وفيها أيضا أن ما جاء به الأنبياء وحي من الله تبارك وإيتاء منه. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، فدلنا على الذي جاء به موسى وجاء به عيسى وجاء به الأنبياء وحي. وهذا يستلزم التسليم والانقياد والاحتجاج. ولذلك السنة وحي، وكما قال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي على رسول الله، ينزل بالسنة كما ينزل في القرآن، إن هو إلا وحي يوحى. وفيها أيضا أن كمال ربوبية الله جل وعلا لعباده، أن من كمال ربوبيته جل وعلا لعباده إنزال الكتب وإرسال الرسل. قال: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، أي ما أتاهم الله جل وعلا. وهذا يقصد أن الإيمان بالرسل والكتب قد دل عليه العقل، لأن العقل قد يعلم قطعا بأن الله لما خلق الخلق لم يكن يتركهم سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال جل وعلا: أفحسب أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون. فالله لا يترك خلقه سدى. ولكن من كمال ربوبيته وهي تقتضي خلقه وإيجاده أن يهديهم الله جل وعلا طريق الحق. وإذا كان العقل يدل أنه لا بد من إرسال الرسل ولا بد من إنزال الكتب، لأن هذا من كمال ربوبية الله تبارك وتعالى. قال: وما أوتي النبيون من ربهم، لأن ربوبيته لم تقتضي إرسال الرسل وإنزال الكتب، فإن الله لم يكن يترك خلقه سدا وعبثا، لم يكن خلقه لا يمر ولا ينهى، لأن هذا فعل السبيه. لذلك نزه الله نفسه، قال فحسب أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون، فتعالى الله ملك الحق. يتنزه الرب أن يخلق خلقه عبثا هكذا من غير فائدة، لا يأمر ولا ينهى. فدل على أن إرسال رسل الكتب كما دلت عليه الشرائع فقد دلت عليه العقول والفطر السليمة. وفي الآية أيضا الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة، بأن ما جاء به الأنبياء فهو من عند الله، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، فدل على ما جاء به الأنبياء من عند الله تبارك وتعالى. ذلك من سبر حال الأنبياء وحال من ادعى النبوة علم قطعا أن هذا نبي وأن هذا كاذب. فالأنبياء ما يدعون إليه من المقال وما هم عليه من الأخلاق والآداب والحال كله يشهد لهم بالنبوة. وإذاك لما كان النبي عليه يرى فيعلم أنه ليس وجه كذاب، كما قال سلمان لما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس وجه كذاب، ومن بعثه الله جل وعلا حتى عرف بين الناس بأنه صادق الأنبياء. فصبر أحوال الأنبياء وصبر أخلاقهم والنظر فيما شرعوه وما أمروا به علم أنه لا يكون هذا إلا من كان من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك فرق الله بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة. وهنا ذكر الله جل وعلا الأنبياء جاءوا بشيء واحد، أخبارهم لا تتناقض، ولذلك لا يتناقض لا في أوامرهم ولا في أخبارهم، بخلاف من جاء بخلاف من ادعى النبوة فإنه لا بد أن يقع منه تناقض. وذلك نزه الله كتابه عن تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن أمارات القول الباطل ومن علامات قول المخالف للصواب هو التناقض، فإن القول الحق يوافق يتوافق ولا يتناقض. ولذلك ما من صاحب بدعة إلا وتجد عنده من التناقض ما يدل على بطلان قوله، بل حتى في الأقوال الفقهية. وابن القيم رحمه الله عقد فصلا في إعلام الموقعين في ذكر بعض أقوال الفقهاء التي تناقضوا فيها، يقرون بحكم هنا على أمر ثم يأتون لنظيره فيقرون بخلاف الحكم. والتناقض أي التفريق بين المتماثلين يدل على ماذا؟ على ضعف القول. ولكن من أمارات القول الباطل ماذا؟ التناقض. ومن أمارات القول الحق التوافق، أن يصدق بعضه بعضا. وفيها أيضا أن إنكار نبوة نبي إنكار لجميع النبوات، قال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأذكر أني حضرت مرة في مؤتمر بعد الغزو العراق الكويت، بدأت الشيعة ما يسمى بالتقارب بين الأديان، وكنت إمام المسجد أنا ذاك، ولم أدعى إلى مؤتمر للتقارب بين الأديان اليهودية والنصرانية والنصرانية والإسلام، لكن دعي غيرنا من غير الولاية اللي كنا فيها. الشاهد أن حضرنا المؤتمر من غير دعوة، وكان هذا الرجل مسلم يتكلم عن الإسلام، يدعو للسماحة ويدعو لكذا ويدعو لكذا، وأن يعني كأنه يقول أن الإسلام والنصرانية واليهودية يدعون إلى شيء واحد، وأنهم لأن نتكلم اليهودي ثم نتكلم النصراني ثم نتكلم المسلم. فأذكر أني رفعت يدي وما أراد أن أجيب. الشاهد أن اضطر إلى أن هو عرف من شكلي ودشداشتي وكذا، قال هذا الله هذا الله يستر. الشاهد قلت له، قلت أنا أسألك سؤال، من ملك كلهم يسمعون الكفار، قلت أنا أسألك من آمن بنبي من آمن بجميع الأنبياء وكفر بنبي واحد ولم يؤمن بنبوته هل يكون مسلما؟ فماذا كان الجواب؟ قال لا أدري. أي والله العظيم أمام الملأ قال لا أدري. الشاهد أن من كفر بنبي واحد كفر بجميع. لذلك قال جل وعلا عن قوم نوح كذبت قوم نوح موسى وهو أول رسول. وفي الآية أن التوحيد حق الله جل وعلا الخالص، حقه الخالص، قال ونحن له مخلصون، وتم قال نحن له مخلصون، ما قال نحن عفوا له مسلمون، ما قال نحن مسلمون له، له من حق التأخير لكن الله قدمه، وتقديمه من حق التأخير يدل على ماذا؟ الحصر. إياك نعبد ونحن له مسلمون أي مسلمون له لا لغيره. فدل أن التوحيد لا بد أن يكون خالصا، وأن الدين لا بد أن يكون خالصا، والإسلام لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا وحده لا لأحد غيره. وهذه الآية كما يقول بعض العلماء أنها اشتملت على الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به، فاشتملت على أنواع التوحيد الثلاث: الإيمان بالله يستلزم الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ووجوده، والإيمان بالرسل وبالكتب وبما جاء في الرسل في الكتب وعلى أساس الرسل، وقد جاء الأنبياء والكتب بالإيمان باليوم الآخر والملائكة والقدر خيره وشره. وفيها الأيض في الآية أيضا بيان أركان الإيمان، وأن الإيمان حقيقة متركب من قول واعتقاد وفعل. قولوا آمنا بالله، أقول فيها إثبات إيش؟ أن القول ركن في الإيمان. آمنا بالله فيها إيش؟ الاعتقاد القلبي. نحن وهم مسلمون فيه الفعل والانقياد. وفي الآية أيضا الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة بالنظر إلى ما جاءوا به وبالنظر إلى أحوالهم. نعم، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. وجب الأذان ولا ما وجب؟ نعم.
فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل زائد ما آمن
مثل زائد
مثل زائد،
يعني لأن الآية معنى فإن آمنوا بما آمنتم به، فكان يقول مثل زائدة في المبنى لكن أنت تدل على زيادة في المعنى. نعم.
ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق خلاف معكم، فسيكفيكهم الله يا محمد شقاقهم، وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم، وقد كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم. صبغة الله مصدر مؤكد لآمنا، ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله، والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب. ومن أي لا أحد أحسن من الله صبغة تمييز، ونحن له عابدون. قال اليهود للمسلمين،
يقول الله تبارك وتعالى، يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أي إن آمن اليهود والنصارى وجميع العالمين وليس خاصة بالنصارى بمثل ما آمنتم به، أي إن وافق إيمانهم إيمانكم. والمثلية تقتضي المساواة من كل وجه، وذلك فرق بين أن تقول هذا مثل هذا وهذا شبه هذا. أما الشبه فيصح أن تقول هذا شبه هذا إذا وافقه في وجه ولو خالفه في وجوه متعددة. أما المثل فلا يقال هذا مثل هذا إلا إذا كان مشابها له في كل وجوه. وهذه الآية فيها وجوب مماثلة الصحابة في إيمانهم، وليس مشابهتهم فقط بل وجوب المماثلة. ولذلك هذه الآية تستلزم الشهادة للصحابة بالإيمان التام والهدى الكامل. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنت، أي وافق إيمانهم إيمانكم تماما، وتطابق إيمانهم بإيمانكم. ويدل على أن الإيمان الذي كان عند الصحابة هو الإيمان المرضي وهو علامة. قال فقد اهتدوا، وهنا علق الله الهداية بمماثلة الإيمان الصحابة. وهذا يقتضي أن الهدى منوط باتباع من؟ الصحابة. وأن ما عند الإنسان من الهدى بقدر ما عنده من موافقة الصحابة، وينقص من الهدى بقدر ما ينقص من موافقة الصحابة. وهذا أعظم شهادة لوجوب اتباع مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلوك مذهبهم وطريقهم في الإيمان وفي الأعمال وفي كل شؤونهم. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فهذه شرطية، أي إن لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ضلوا، فدلنا الهدى منوط باتباعهم. قال وإن تولوا، أي أعرضوا عن ذلك، أعرضوا عن الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة. قال فإنما هم في شقاق، إنما هم في خلاف، هم في شق وأنت في شق، هم في حد وأنت في حد، هم في جانب وأنت في جانب. وهيدل على أن مخالفة من أهل الحق شقاق منهم، وأن هم الذين شقوا، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا هم الذين فرقوا الدين. والذي ثبت على الحق لم يفرق الدين، وإنما الذي فرقه من خالف الحق. قال فإنما هم في شقاق، ثم سل الله نبيه بقول فسيكفيكهم الله، أي لا يضرك شقاقهم ولا يضرك كيدهم ولا يهولنك أمرهم، فإن الله عز وجل كافيك وناصرك ومؤيدك. قال فسيكفيكهم الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس.
وقال إنا كفيناك المستهزئين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من أي حسبك وحسب من اتبعك يكافيك. وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا. قال فسيكفيكهم الله، يكفيك جميع هؤلاء الذين شاقوا الله عز وجل وحادوا عن طريقه. قال وهو السميع العليم، هو السميع لأقوالكم وأقوالهم، العليم بأحوالكم وأحوالهم. وهذه تستلزم التهديد والوعيد، وتستلزم كذلك إيش؟ البشارة. فإذا علم المؤمن بأن الله سميع بأقواله عليم بأحواله استبشر الخير والنصرة والتأييد، كما أن الكافر والظالم إذا علم أن الله سميع بأقواله عليم بأحواله فإن هذا يقتضي التهديد من الله تبارك وتعالى وأنه قادر على عقوبته. ثم قال جل وعلا صبغة الله. واختلف العلماء ما الذي نصب صبغة، والأظهر أنه منصوب بفعل مقدر تقديره إلزموا صبغة الله، أي إلزموا صبغة الله. وصبغة الله فسرت بالدين. ولماذا ذكر الله جل وعلا هنا الدين والشريعة باسم الصبغة؟ قال لأن الدين صبغة يصطبغ بها الإنسان، والصبغة الصبغ يستلزم شيئين، يستلزم الظهور ويستلزم التميز. فلو تعرف الشيء بصبغه فالصبغ يميزك عن غيرك من الألوان، وكذلك هو يدل على ظهورك بما عندك من هذه الصبغة. قال صبغة الله وهي الفطرة فطر الله عليه العباد وهو التوحيد والفطرة والدين والشريعة. قال ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحد أحسن من الله جل وعلا صبغة، أي لا أحد أحسن من الله عز وجل دينا وشريعة. وذاك من لازم دين الله جل وعلا اصطبغ بصبغة الله بدين الله، ولا أحسن من دين الله تبارك وتعالى ومن شريعته ومما يتميز به المسلم. قال ونحن له عابدون، أي حال كوننا عابدين الله تبارك وتعالى مذعنين له تبارك وتعالى. فنحن اصطبغنا بهذا الدين ونحن عابدون. وهنا ذكر الله جل وعلا العابد باسم الفاعل، ويقول علماء اللغة أن اسم الفاعل يدل على الثبوت والاستمرار. قال ونحن له عابدون. وهذه الآية أو هاتان الآيتان فيهما فوائد. الفائدة الأولى وجوب مماثلة إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الله عز وجل فإن آمنوا بمثلي، وكما ذكرنا المثلية تقتضي المساواة من كل وجه، وهذا يقتضي وجوب متابعة الصحابة وجوبا، وأنه لا يحل لأحد أن يخالفهم في كل الأمور، في أعمالهم، في أقوالهم، في هديهم، في طريقتهم، في كل شؤونهم. قالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطى الصحابة، كنتم خير أمة أخرجت للناس أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالله جل وعلا حكم أنهم وسط وجعلهم خير أمة، وأمر الله جل بمماثلتهم. فإن آمنوا بمثلي، ويدل على وجوب اتباع الصحابة. إذا كان السنة الجماعة يقول أن الهداية منوطة باتباع الصحابة، قال نفهم الكتاب والسنة بفهما فهم الصحابة. ولك إذا لم يقيد الفهم والعمل بفعل الصحابة وأفهامهم ضل الإنسان سواء السبيل بوجوب بدلالة كتاب الله تبارك وتعالى. وفي الآيتين أيضا أن الهدى منوط بمماثلة الصحابة. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهدى التام أن توافقهم تماما في الأقوال والأفعال، وبقدر ما ينقص من ذلك بقدر ما ينقص إيش من الهدى. وقال وفيهما أيضا أن أفعال الصحابة وأقوالهم حجة، ولذلك أقوال الصحابة ليست لك أن تختار ما تشاء وقد تعرض عنها، بل أقوالهم حجة. إذا كان الله ربط الإيمان بهم وربط الهدى باتباعهم وجعل الرضا كما قال والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم، إذا ربط الرضا بهم وربط الهداية بهم وجعلهم أمة وسطا وجعلهم خير الناس، هذا يقتضي ماذا؟ أن تكون أقوالهم هي الحق، وأن لا يمكن أن يكون الحق خارج عن أقوالهم. وذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن المسألة ليس فيها آية من كتاب الله ولا نص من حديث رسول الله، وفيها قول الصاحب أن قوله حجة. وبهذا كان يعمل الأئمة الاحتجاج بأقوال الصحابة حتى في المسائل الفقهية فضلا عن العقائد، وتفسير القرآن هذا محل إجماع لا خلاف فيه. وحتى في الفقه فإن أقوالهم حجة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الهداية ربطت باتباعهم، وهذا دل على أنه لا يمكن يكون قولهم مخالف للصواب، ولا يمكن يجمع على خلاف الحق. وإذا كذا اتفقوا على قول وجب المصير إليه، وإذا قال أحد قولا ولم يخالف آخر وجب المصير إليه، وإذا اختلفوا على قول أو ثلاثة لم يجد الخروج عن أقوالهم.
وفيها أيضا أو فيهما أيضا أن وجوب تتبع آثار الصحابة ووجوب معرفة أقوالهم وأفعالهم. إذا كان الهدى منوطا باتباعهم وبمواثلته في الإيمان، إذن هل يمكن سائل أن يدعي أنه مات الإيمان الصحابة وهو يجهل أقوال الصحابة وأفعالهم؟ هذا يقتضي وجوب طلب ذلك، وجوب تعلم ذلك والنظر في آثارهم وأقوالهم، لأن الهدى والرضا منوط متعلق بهم وباتباعهم. وفي الآيات وفي الآيتين أيضا ذم أهل البدع، وأن مخالفة أهل البدع لمذهب السلف ولطريقة أهل السنة والجماعة شقاق منهم لصف المسلمين، فإن الله جل وعلا أمر هؤلاء بأن يماثل من الصحابة، وبين من خالف ذلك وأعرض فإنما هم في شقاق. وإذاك أهل البدع هم الذين يفرقون الأمة، لا أن أهل السنة والجماعة يفرقون الأمة كما يدعي بعض الناس أنكم أيها السلفيون أو أهل السنة تفرقون الأمة. ما نفرق، نحن نجمع مع العقيدة، نقول جماعة اجتمعوا على العقيدة واحدة، اجتمعوا الكتاب والسنة بفهم السلف بفهم الصحابة. هم أتوا بأحداث، هذه فرقة تنتسب إلى فلان وهذا الحزب ينتسب إلى فلان، وما من فرقة إلا ولها مؤسس ينتسبون إليه. من الذي فرق الأمة؟ نحن أم هم؟ جماعة يمشون في طريق واحد يوصلون إلى هدف، قام في طريق وانشق وحاد عن الطريق وآخر وأتوا لمن مسك وطلق على آخر أنت فرقت الناس. ما فرقت الناس، هم تفرقوا عن الطريق، أنا لم أزل على هذا الطريق. وأدلوا على ذم أهل البدع لأنهم خالفوا السنة وكانوا في شقاق وسبب الفرقة بين المسلمين. وفي الآيتين أيضا وجوب الاجتماع على عقيدة الصحابة، وأن الجماعة المذكورة في الكتاب والسنة والمأمور باتباعها في قوله هم الجماعة وعليكم بالجماعة وهيدوا الله مع الجماعة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن خالف في ذلك فلا اجتماع معه. ولكن من خالف طريق الصحابة تنكب عنهم وخالف هديه، هل يمكن أن نجتمع معه؟ لا، نحن مأمورون أن نجتمع، لكن نجتمع على ماذا؟ على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن نحن نقول للناس ارجعوا إلى فهم الصحابة، إلى هدي الصحابة، إلى أقوال الصحابة. إذا اختلفنا نحن وأنتم نرجع إلى فهم الصحابة. الله جل وعلا ربط الرضا باتباعهم وربط الهدى باتباعهم. وفي الآيتين أيضا نصرة الله جل وعلا وتأييده تبارك وتعالى لمن التزم مذهب الصحابة، وأن كل من لزم الحق ومذهب أهل السنة والجماعة وسار على طريق الصحابة واهتدى بهديهم وسار على طريقهم ودربهم أن الله جل وعلا يؤيده وينصره ويكفيه. قال فسيكفيكهم الله، أي يكفيك ويحفظك وينصرك على من حاد عن طريق الصحابة وطريق المؤمنين. ولذلك بذلك التأييد من الله جل وعلا تناله بقدر موافقتك، وكلما كنت أقرب للصحابة ولنت بالصحابة كان التأييد أعظم. وفي الآيتين أيضا وجوب الثقة بالله، وجوب الاعتصام به تبارك وتعالى عند وجود المخالفين لطريق الحق، فإن الله جل وعلا لما ذكر شقاق هؤلاء طمأنه وسلاه بقوله ماذا؟ قال فسيكفيكهم، أي لا تجزع واطمئن وكن على ثقة بنصرة الله جل وعلا وتأييده. وهذا يستلزم الثقة بالله تبارك وتعالى طالما الإنسان يسير الحق. أنت أهم شيء أن تكون على الطريق ولا يضرك بعد ذلك، لا تخشى من أحد، كما قال جل وعلا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء ولو كادك جميع أهل الأرض. وفيها أيضا أن الحق والاتباع يكسب العبد صبغة في شأنه كله، الحق والاتباع يكسب العبد صبغة، وذلك يكون العبد مستبغا بالاتباع، سيما سيما الاتباع، حاله حال الاتباع، تظهر عليه علامة السنة في مظهره وفي مقاله وفي دعوته وفي أخلاقه وفي عقيدته. وفيها أيضا وجوب تميز أهل الحق عن أهل الباطل، لأن الصبغة فيها إيش؟ فيها التميز والظهور، وإذاك لا يجوز إنسان يداهن أهل الباطل ويشاركهم ويخالطهم وهم على الباطل دون أن يبين الحق وأن يظهره حتى يكون متميزا بالحق عن غيره. وفي الآيتين أيضا ذم التلون والمداهنة، وهذا يكون بعدم إظهار هذه الصبغة وبعدم إظهار السنة والاتباع، فتجد إنسان لا يظهر السنة والاتباع لا في مقاله ولا في دعوته، بل حاله حال غيره من أهل الحراف وأهل البدع والضلالات، بل لابد أن يكون مصطبغا ترى عليه ويظهر عليه آثار السنة في مقاله وفي فعاله. والفائدة الأخيرة أن الصبغة مبنية على أمرين، على الإخلاص والاتباع، ولذلك بينها الله جل وعلا بقوله ونحن له عابدون، أي هذه الصبغة إنما اكتسبناها بإخلاصنا لله واتباعنا. ووصفهم الله باسم الفاعل عابدون، لأن اسم الفاعل يدل على الثبات والاستقرار، ليدل على اتصافهم بذلك حتى صار هذا الأمر صبغة اصطبغوا به وتميزوا عن غيرهم باتباعهم وإخلاصهم. أقول قولي هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.